يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتدى به وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام المستمعين في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 25 في هذا اليوم، يوم الاثنين الذي هو 18 من شهر رمضان هذا العام، عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء 25 نواصل فيه الكلام والحديث على ما تبقى معنا من كتاب الصيام في كتاب منتقى الأخبار، أو من كتاب منتقى الأخبار للإمام الحافظ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له. وقد ذكرنا البارحة، أو انتهى بنا الكلام البارحة إلى هذا الباب، الباب العاشر في أبواب صيام التطوع، وهو باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، باب أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. ولكن قبل أن أدخل وندخل جميعا في الاستماع، أود أن أقول كليمات يسيرات حول ما تقدم معنا بالأمس عن صيام يوم السبت. فإن بعض الناس يضيق به صدره إذا سمع متكلما يقول عن بعض علمائنا المعاصرين إن قوله هذا فيه نظر أو ليس بصواب، فيحملك مباشرة على التنقص منه، أو أنك تطعن فيه. وهذا والله العجب، هذا والله العجب، حيث إنه قد سبق معنا في مجالس متعددة أن قلنا قول مالك كذا، وقول أبي حنيفة كذا، وقول فلان كذا، وقول فلان كذا، فلم نرى غضبا، ولم نرى اتهاما، ولم نسمع من أحد أنه يفهم من هذا الكلام الاتهام لنا بكذا وكذا. ولكن لما جاء ما جاء البارحة، رأينا بعض الناس تضيق صدورهم، وهذا عجب. ولعلي أذكر بشيء واحد فقط، ونحن قريب عهد به، وهو ما تقدم معنا قريبا في ما يتعلق بصيام يوم الجمعة، حيث إننا قد نقلنا عن مالك رحمه الله ورضي عنه أنه قال: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه يتحراه، أو عبارة نحو ذلك. وذكرنا في حينه التعقيب على ما قال رحمه الله، وذكرنا قول النووي رحمه الله في هذا الباب حينما قال عن قول مالك رحمه الله السابق ذكره، قال: يعارضه أن غيره قد رأى. إذا كان هو ما رأى ولم يسمع، فغيره قد رأى، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراد يوم الجمعة، فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها. ومالك معذور فإنها لم تبلغه، ومثله أيضا حديث أبي أيوب في صيام الست من شوال حينما كره مالك ذلك وقال لم أرى أحدا يصومها، وخفي عليه ذلك رضي الله عنه وهو مدني، وقد جمع حديث المدينة وأبو أيوب مدني والحديث هذا مدني، وخفي على مالك رضي الله عنه ذلك. وبينا قول من قال من العلماء رحمهم الله: مالك هو القائل رضي الله عنه ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه، فالسنة مقدمة. وهكذا إذا ثبتت الأحاديث وصحت، فإذا جاء الخلاف لعالم معاصر معظم في النفوس أحيانا تجد صدور بعض الناس تضيق أن ترد عليه مع احترامك له وتبجيلك إياه وإشادتك به وذكرك له بالذكر الحسن، والله يعلم منك أنك لا تراقب في ذلك أحدا من الخلق، إذ لا نفع ولا ضر عند الخلق، فماذا تريد منهم؟ وإنما تقول ذلك لله ثم إجلالا للعلم وأهله، ولكن ذلك لا يلزم منه عدم المخالفة والرد عليه فيما ترى أنه أخطأ فيه. وتسوق الأدلة، ولكل ناظر وهو ممن هو أهل لأن ينظر في الأدلة وأسباب الترجيح ووجوهها، له أن ينظر وأن يأخذ بكلامك أو لا يأخذ به، بشرط أن يكون من أهل النظر. فحديثنا بالأمس عن حديث صيام يوم السبت ذكرنا لكم ما تقدم فيه، مالك يقول رحمه الله هذا الحديث كذب، وقلنا نحن لا نرى ما قاله مالك رضي الله عنه، إذ الحديث لا يبلغ إلى درجة أن يقال عنه إنه كذب، ومع ذلك مالك يقول كذب. وصنيع وأبو داود قال عنه منسوخ، وطائفة من أهل العلم كالحافظ بن حجر وقبله صنيع الإمام النسائي يشعر بأنه يرى أنه مضطرب، مع أن النسائي أيضا كأبي داود يقول بأنه منسوخ. وشيخنا أيضا كما قلت شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمهم جميعا يرى أنه شاذ منكر، شاذ لو قلنا بصحته، ومنكر في متنه لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة، ولو قلنا إنه صحيح فهي أصح منه، فكيف وقد نقلنا عن الحافظ رحمه الله وعن غيره تضعيف هذا الحديث، ونقلنا قول الحافظ إن الاختلاف في حديث واحد كهذا ومخرجه واحد مما يدل على أنه لم يضبط، لأنه قد اختلف فيه على الراوي عن عبد الله بن بسر. وعلى كل حال أقول معاشر الأحبة إن القاعدة في هذا أن الناظر إذا كان ممن يصوغ له النظر وهو من أهل النظر والمعرفة فلا ضير عليه أن يخالف فلانا أو فلانا من أهل العلم للأدلة، وجريا فيها أعني في الأدلة على القواعد المعروفة في الاصطلاح في علم أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث، لا مانع من ذلك. والذي أدين الله به وأعتقده كما قلت لكم الذي يترجح عندي أن هذا الحديث حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ منكر، إذ فيه اللفظة التي لم تدع لنا مجالا لأن نقبل توجيهها على أي وجه من الوجوه، وهي قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فقوله فيما افترض هذا يعكر صفو جميع الاحتمالات، إذ ظاهره تحريم صيام يوم السبت مطلقة إلا في الفرض، وإذا كان كذلك كما ذهب إليه الشيخ ناصر ومن وافقه رحمهم الله جميعا، شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم من وافقه من الأموات، أقول إذا كان كذلك ظاهر هذه اللفظة تحريم صوم يوم السبت إلا فيما افترض في الفرض، سواء كان هذا الصيام للسبت مع شيء بعده أو مع شيء قبله أو بمفرده، ما دام لم يكن فرضا فنص الحديث دال عليه على أنه يحرم. وهذا الحديث الذي اختلف فيه على هذا النحو ولفظه هذا، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي هي أصح منه وأقوى، هذا يدل على نكارته وشذوذه. والذي أراه أن أوفق الأقوال وأحقها بالصواب هو ما ذهب إليه شيخنا الجامع بين الفقه والحديث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال عنه إنه حديث منكر مخالف للحديث الصحيحة، وتارة قال عنه ضعيف مضطرب. فنحن لو سلمنا بصحته فتبقى فيه النكارة، وهو مع ذلك مخالف لما هو أقوى منه إسنادا وأعلى منه درجة ورتبة مما جاء في الصحيحين أو في أحدهما. فيا معشر الأحبة، لا تظنوا بي شيخ من الأشياخ أشياخ العلم ممن عرفوا بالسنة والاتباع، لا تظنوا بهم إلا خيرا، وارجعوا إلى أنفسكم وقارنوها في الحالين، إذ لا تجدون فيها حرجا عندما تسمعون من هذا الشيخ أو ذاك يقول قول مالك هذا فيه نظر، قول الشافعي فيه نظر، قول أبي حنيفة فيه نظر، قول أحمد فيه نظر، لا تجدون غضاضة. فإذا قيل قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله فيه نظر، لا يحملك حينئذ إلا على أسوأ المحامل، وإذا كان كذلك فإلى الله المشتكى. وليعلم طالب العلم أن العلم أولا أن العلم رحم بين أهله، وثانيا أن من حسنت نيته وصدقت سريرته وصفت لا يضره أن يخالف ما دام يخالف للدليل ويبدي وجهة نظره، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولانا وإياكم جميعا معاشر الأحبة. والآن إلى حديثنا الذي ذكرناه، وهو ما سمعناه قبل قليل، باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. ساق المصنف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب، وهذا أوان الشروع فيها. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما كان الليل فأكل قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم فنام. فلما كان من آخر الليل قام سلمان قال سلمان: قم الآن فصليا. فقال له سلمان، يعني بعد ذلك: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري وصححه والترمذي وصححه. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك. فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الحديث الثالث، قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. قال المصنف رحمه الله: وهذا ندب، يعني قوله صوما مكانه يوما آخر للندب، بدليل قوله لا عليكما. يقول المصنف رحمه الله: وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما. هذه أحاديث الباب معاشر الأحبة. ولنبدأ بأولها. وقبل أن ندخل ليس عندنا قبل أن ندخل في الكلام عنها ليس عندنا في الصحابة هنا من هو جديد ذكره إلا أبا جحيفة وأم هاني، فلنبدأ بهما قبل الدخول في الشرح والتعليق. أما أبو جحيفة فهو وهب بن عبد الله السوائي بضم السين المهملة ومد الواو الكوفي، مشهور بكنيته أبو جحيفة، ويقال له وهب الخير، هو وهب بن عبد الله يقال له وهب الخير، صحابي معروف من أصحاب علي رضي الله عنه، بل كان من كبار أصحابه رضي الله عنهم جميعا ومن خواصه، وله القليل من الحديث، فقد ذكر أن مسنده يبلغ 45 حديثا. مات رضي الله عنه 74 من الهجرة. وأما أم هاني فهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وهي أم هاني الهاشمية، قيل إن اسمها هند وقيل إن اسمها فاختة بنت أبي طالب الذي هو عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وأم هاني الهاشمية هذه هي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وقد أجارت شخصا فأراد علي قتله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وأسلمت عام الفتح رضي الله عنها، وتوفيت في خلافة معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وأما حديثنا الأول وهو حديث أبي جحيفة في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ليعلم أولا قبل ذلك أن قوله رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، هذه هي المؤاخاة الثانية، هذه هي المؤاخاة الثانية التي وقعت في الإسلام. فقد ذكر علماء السيرة النبوية أن المؤاخاة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وقعت مرتين: الأولى قبل الهجرة بمكة بين المهاجرين خاصة، وكانت هذه المؤاخاة على المواساة وعلى المناصرة، وفي هذه المؤاخاة بمكة كانت المؤاخاة بين زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كانت بمكة قبل الهجرة، وهي على المواساة والمناصرة بين المسلمين في أول الأمر. وأما هذه مؤاخاة سلمان وأبي الدرداء فهذه كانت بالمدينة في المؤاخاة الثانية، حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذلك بعد أن قدم المدينة. وفي هذه المؤاخاة الثانية كانت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وعدد من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة أيام بناء مسجده، وكان بناء مسجده بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر، إذ تمت هذه المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع في أيام بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. وأم الدرداء هذه التي في هذا الحديث مذكورة هي الصحابية، واسمها خيرة بنت أبي حدرت الأسلمية، صحابية بنت صحابي، فإن أباها هو أبو حدرد الأسلمي المدني، قيل إن اسمه عبد وقيل عبيد وقيل عمير، ويقال إنه هو والد عبد الله بن أبي حدرد الصحابي، فتكون صحابية بنت صحابي وأخت صحابي. وهذه أم الدرداء، هذه هي الكبرى، هي الكبرى خيرة كما قلنا بنت أبي حدرد هي الكبرى، وليس لها عند الستة حديث، وحديثها هذا وقصتها هذه مع زوجها سلمان وأخيه بالمؤاخاة، مع زوجها أبي الدرداء، معذرة، مع زوجها أبي الدرداء وأخيه بالمؤاخاة سلمان، هذه قصها ورواها لنا أبو جحيفة الصحابي وهو ابن عبد الله السوائي، وإلا فهي ليس لها حديث في الستة، وحديثها عند أحمد. وقد ماتت رضي الله عنها في حياة أبي الدرداء، ماتت في حياة أبي الدرداء. وأما أم الدرداء الثانية التي تروي عن أبي الدرداء فهي أم الدرداء الصغرى، وهي تابعية، ولذلك قالوا في أم الدرداء التي معنا هنا الكبرى لأنها صحابية. وأما الثانية التي روت عن أبي الدرداء وعاشت من بعده دهرا، وأكثر من يروي أم الدرداء عن أبي الدرداء أم الدرداء عن أبي الدرداء هي هذه الصغرى، واسمها هجيمة، وحديثها هي عند الستة، فليعلم ذلك وبالله التوفيق. وهذا الحديث فيه الاستدلال بما أراده المصنف، وهو أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، وسيأتينا. وقوله فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني أنها لابسة ثياب البذلة، البذلة مثل بذرة، فالبذلة بكسر الباء وسكون الذال المعجمة، والمراد بها المهنة، فالبذلة المهنة وزن ومعنى، معنى وزنا ومعنى، فهي بذلة أي لابسة ثياب البذلة المهنة، والمراد أنها قد تركت لباس ثياب الزينة بسبب ما شكته إلى سلمان من أخيه أبي الدرداء في هذه الشكوى المهذبة المؤدبة جدا، حيث قالت له حينما سألها ما شأنك، قالت لسلمان أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فوصفته بالزهد والإعراض عن الدنيا في هذه الشكوى المؤدبة المبطنة التي فيها شكوى، فهي لم تقل له أنا أشتكي عليك أخاك أبو الدرداء افعل معه ما يجب، أبو الدرداء يفعل بنا ويفعل بنا، أبو الدرداء ضيعنا، أبو الدرداء لا يقوم بحقنا، لا، وإنما شكته هذه الشكوى المبطنة ظاهرها مؤدب جدا، ليست له حاجة في الدنيا، يعني أنه يصوم النهار ويقوم الليل، والمعنى أنه يفوت بهذا الصيام التطوع وبهذا القيام التطوع يفوت بعض الحقوق الواجبة عليه كحقوق أهله، ولذلك هي لم تكن متزينة متصلحة بالثياب ثياب الزينة التي ترغب الزوج في زوجه، فقالت له ليست له حاجة في الدنيا، يعني معرض عنها مشتغل بالعبادة التي النافلة التي يفوت بها بعض الحقوق الواجبة عليه كحقوق أهله، إذ إنه يصوم النهار ويقوم الليل، فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه صنع طعاما وقال لسلمان كل فإني صائم، فقال له سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. هذا هو موضع الشاهد، فإنه كان صائما صوم تطوع، فأبى سلمان رضي الله عنه أن يأكل حتى يأكل أبو الدرداء. وقد تقدم معنا اسم أبي الدرداء وأنه عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، وهو مشهور بكنيته حتى غلبت على اسمه فلا يكاد يذكر إلا بها. فقال له سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. فالحاصل أن سلمان هو الضيف وأبى أن يأكل من طعام أخيه أبي الدرداء حتى يأكل معه، وغرضه من هذا أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من إجهاد نفسه في العبادة وغير ذلك. لما اشتكته إليه امرأته أم الدرداء التي تقدم معنا ذكرها، وهي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي، فلما شكته أراد سلمان أن يصرف أخاه أبا الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أن يصرفه عن إجهاده لنفسه في العبادة. وهذا هو الشاهد كما قلنا لكم في الحديث للباب، فإن أبا الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري كان صائما تطوعا، فأبى سلمان أن يأكل من طعامه وضيافته حتى يفطر ويأكل معه، بل قد جاء عند البزار أنه قال له أقسمت عليك لتفطرن، أقسمت عليك لتفطرن. وقد بوب على هذا البخاري فقال في صحيحه باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، وفي بعض التراجم والنسخ أرفق له، إذا كان أرفق له. والبخاري قد ساق هذا الحديث بدون هذه الزيادة أقسمت عليك، وهذه الزيادة معشر الأحبة التي عند البزار هي صحيحة، لكنها لم تقع للبخاري في جميع الطرق التي روى الحديث بها عن شيوخه، فلم يدعها البخاري لكونها ليست على شرطه كما قال الحافظ ابن حجر، وإنما لكونها لم تقع له في الرواية، فلهذا أشار إليها بالتبويب فقال باب من أقسم على أخيه إلى آخره. وهذا الحديث فيه أن أبا الدرداء أفطر ثم نام فأراد أن يقوم فجبذه سلمان نم فنام، ثم أراد الثاني أن يقوم فقال له سلمان نم فنام، ثم لما كان آخر الليل قام سلمان ولم يقم أبو الدرداء فقال له قم الآن فصليا جميعا، فقال له سلمان بعد ذلك إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه نعني أبا الدرداء أتى وهو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء الفجر فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. والشاهد في الحديث أن أبا الدرداء أفطر بعد أن كان صائما تطوعا، وقد قال لسلمان كل فإني صائم، فقال له سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فأفطر بعدما كان صائما، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وقد قال الحافظ: أما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرق هذا الحديث، إلا أن الأصل عدمه، يعني عدم القضاء، وقد أقره الشارع صلى الله عليه وسلم. ولو كان واجبا لبينه له عليه الصلاة والسلام، لا سيما مع حاجته إلى البيان. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي يوما مكانه. فلم يأتي في طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا الدرداء بالقضاء لصوم هذا اليوم الذي كان صائما فيه تطوعا، ثم قطعه وأكل. ففي هذا الشاهد للترجمة، وهو أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، ويجوز لمن أفطر، لمن كان صائما أن يفطر، يجوز لمن كان صائما أن يفطر. ففي هذا دلالة على جواز الفطر من صوم التطوع، وهو قول الجمهور، ولم يجعلوا عليه قضاء، ولم يجعلوا عليه قضاء. والأحاديث التي ساقها المصنف في الباب، الأحاديث الأخرى وهي حديث أم هاني وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حديث أم هاني بلفظه، وحديث عائشة وهو الثالث بلفظه، حديث أم هاني: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني لا قضاء عليه، يؤيده هذا الحديث الصحيح. وهكذا اللفظ الآخر في حديث أم هاني: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوم المكانة، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. فقوله إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، هذا يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب، وهو مثل قوله لا عليكما في حديث عائشة: صوما يوما مكانه. قال المصنف: هذا أمر ندب، يعني أنه في قوله لا عليكما صوما يوما مكانه، هذا الأمر بالصوم للندب، مثل قوله في الحديث السابق لأم هاني: إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. وإن كان هذا الحديث وحديث أم هاني حديثان ضعيفان، فحديث عائشة قد توارد الحفاظ على الحكم بضعفه، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهو كما قال حديث ضعيف فيه الأمر بصيام القضاء، صيام التطوع، فيه الأمر بقضاء ما أفطر من صيام التطوع، لكنه حديث ضعيف، والمصنف رحمه الله قد حمله على الندب مع حديث أم هاني السابق الذي فيه إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. فهذا الحديث مع قوله إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا يدل على أن صيام التطوع المرء فيه أمير نفسه، وأن الأمر والحكم عائد إلى المتطوع، إن شاء أمضى صيامه التطوع فلا يلزمه الإتمام لكونه قد شرع في الصوم، لا يلزمه لأنه ليس بواجب، فله أن يفطر. وإن شاء أن يتم فله أن يتم. فهذا الحديث مع حديث إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي وحديث عائشة فيه البيان لأمرين: الأمر الأول أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا يؤيده حديث أبي الدرداء لأنه كان متطوعا فأفطر رضي الله عنه لما طلب منه أخوه سلمان أن يفطر ويأكل معه. وفيه الزيادة الثانية وهي قضية القضاء، فحديث أم هاني وهو ضعيف الإسناد خير النبي صلى الله عليه وسلم أم هاني إن شاءت أن تقضي وإن شاءت فلا تقضي. أما حديث عائشة مع حفصة فقال لا عليكما صوما يوم المكانة، فالمصنف قال إن هذا الأمر قوله صوما يوم المكانة أمر ندب بدليل قوله لا عليكما، وإذا كان كذلك فهو يوافق حديث أم هاني إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، يعني للندب للاستحباب. وهذان الحديثان ضعيفان، هذان الحديثان ضعيفان، لكن في الحقيقة يشهد لذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا قد جاء عند البيهقي وإسناده حسن، قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت. فإذا انضم هذا الحديث إلى حديث أم هاني باللفظ الثاني إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، فإنه يدل على أنه يستحب له القضاء استحبابا، فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر من صيامه هذا الذي هو التطوع هو أيضا بالخيار، إن شاء أن يقضي يوما مكانه فلا بأس لحديث أم هاني إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، وهو مع ضعفه كما قلنا يشهد له ويشده حديث أبي سعيد رضي الله عنه المخرج عند البيهقي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إني صائم قال دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت، فأمره هنا بالفطر كما طلب سلمان من أبي الدرداء أن يفطر فأفطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان معه عند أبي سعيد وقد صنع لهم أبو سعيد رضي الله عنه طعاما، قال له أفطر أخوك قد تكلف لك وصنع غداء أفطر، وإن شئت بعد ذلك اقضي، إن شئت بعد ذلك اقضي يعني صم مكانه كما قال له أفطر وصم مكانه إن شئت. فهذا بالتخيير، هذا فيه تخيير على التخيير، والمرء فيه بالتخيير مخير. فلم يجعل الجمهور رحمهم الله القضاء على من أفطر من الصيام التطوع شيئا واجبا، لم يجبوا عليه القضاء، لكن قالوا يستحب له ذلك، واحتجوا بهذه الأحاديث حديث أم هاني معنا في هذا الباب، حديث أبي سعيد الذي ذكرناه: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. فحديث الباب حديث أم الدرداء، حديث أبي جحيفة الذي أخبر فيه عن قصة سلمان وأبي الدرداء وأم الدرداء دال على عدم القضاء، عدم وجوب القضاء، إذ لو كان واجبا له لذكره. وحديث أم هاني في لفظه الثاني يشده حديث أبي سعيد، وأن المرأة فيه مخير. فأفادنا حديث الباب مع حديث أم هاني مع حديث أبي سعيد، أفادنا أن الصائم المتطوع له أن يقطع صيامه فيأكل أو يشرب، وله أن يتمه، وإذا قطع صيامه فلا يجب عليه قضاؤه، وإذا كان لا يجب يبقى الاستحباب فيستحب له أن يقضي، وإذا لم يقضي فلا شيء عليه. نلخص فنقول: حديث أمها حديث أبي جحيفة مع أبي الدرداء وأم الدرداء وسلمان دال على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما جاء في حديث أم هاني في اللفظ الأول: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهنا إذا أفطر فلا يجب عليه القضاء كما قال الجمهور، لكن يستحب أن يقضي، لحديث أم هاني: إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، ويشده وإن كان ضعيفا إلا أنه يشده ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه، وهو قوله: أفطر وصم مكانه إن شئت، فجعل الأمر عائدا إليه. فلا يجب قضاء صوم يوم من التطوع إذا أفطرت، ولكن يستحب، فالاستحباب باقي، أما الوجوب فلا وجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الرجل الذي أفطر عند أبي سعيد، وخير أم هاني حينما شربت سؤره صلى الله عليه وسلم. والسؤر هو الفضلة، سؤر الماء هو الفضلة، يعني خشيت أن تترك سؤره عليه الصلاة والسلام فأخذت سؤره، وذلك لما فيه من البركة، فكرهت أن ترد سؤره فأفطرت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. فلما أعاد الأمر إلى التخيير دل على أنه كما قال المصنف أنه أمر ندب. وحديث عائشة وحفصة لا عليكما الشاهد فيه قوله لا عليكما، إذ لو كان هذا الإفطار محرما لبين لهما عليه الصلاة والسلام، ولو كان القضاء عليهما واجبا لم يصح أن يقول عليه الصلاة والسلام لا عليكما، إذ كيف يكون الأمر هذا واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عليكما؟ ما يمكن هذا لو قلنا بصحته، وإلا فهو حديث ضعيف قد توارد العلماء والحفاظ على الحكم بضعفه، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فتبين لنا معاشر الأحبة أن صوم التطوع كما تقدم حكمه. ويبقى معنا في حديث أم هاني رضي الله تبارك وتعالى عنها باللفظ الثاني قوله: إن كان قضاء من رمضان فقضي، فهذا ليس بداخل معنا في صوم التطوع، ويجرنا إلى شيء آخر، وهو أن صوم القضاء، صوم القضاء لرمضان لا يجوز الإفطار فيه، وهكذا ما كان له سبب كالنذر والكفارة ليس للمسلم أن يفطر فيه إلا للعذر الذي يبيح الفطرة في الأصل، يعني في رمضان، كأن يكون مريضا أو على سفر، فيجب على من أصبح صائما قضاء الإتمام، وليس هو كالمتطوع، وليس هو كالمتطوع. وأما إيراد المورد فما كيف تجيب على حديث أم هاني وهي قد شربت، وقول النبي إن كنت صائمة من رمضان، إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه. نقول إذا كان هذا الإيراد متجها، لو سلمنا بأنه متجه وكان الحال من شخص ما أنه كان في قضاء يوم من رمضان وفعل هذا، تقول هذا بسبب الجهل، فإن أم هاني هنا شربت قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، شربت لئلا ترد سؤره، حرصت على بركته صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرته، فلما أخبرته أعطاها الجواب مفصلا. فإن كان هذا الصوم الذي أفطرته وهكذا هذا الشخص الماء، قلنا شخصا ما، إذا كان هذا الصوم صوم قضاء أو واجب غير القضاء كالكفارة أو نحو ذلك، نقول له صم يوما مكانه اقضي. أما إذا كان تطوعا فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة، فحينئذ لا يرد علينا حديث أم هاني، لأن أم هاني شربت قبل أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، والعالم إذا أورد عليه شيء ولم يفصل ولم يعلم السائل عن حاله فإن العالم يفصل له، يقول إن كنت على كذا فكذا، وإن كنت على كذا فالحكم كذا، فهذا هو الوارد في هذا. وعلى كل حال نعود إلى حديثنا فنقول إن حديث الباب مع هذه الأحاديث جميعا يخرج منها بما أراد المصنف من الترجمة، وهو أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، فللمتطوع أن يقطع صومه، وليس عليه قضاء وجوبا، يعني لا يجب عليه القضاء، ولكن يستحب له لما في حديث، لما في حديث أم هاني باللفظ الثاني، ولما في حديث أبي سعيد، ولما في حديث عائشة على ضعفهما أيضا في قوله لا عليكما، ضعف حديث أم هاني هو ضعيف، لكن حديث أم هاني في قوله إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي يشهد له حديث أبي سعيد، فيكون حسنا إن شاء الله لغيره، هذا الجزء منه إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي يشهد له حديث أبي سعيد فيكون حسنا لغيره. وأما القضاء لو كان من رمضان فنعم ثابت بالنصوص من القرآن والسنة، وحديث لا عليكما كما قلنا لفظة لا عليكما دالة على أن الأمر للندب على أن هذا الحديث ضعيف، لكن هذه اللفظة رافعة للإثم، فيبقى فيه الأمر في قوله صوما يوما مكانه للندب، هذا على مع ضعفه يبقى قوله صوما يوما مكانه مكانه هذا للندب بدليل قوله لا عليكما، إذ لو كان واجبا لما قال لهما صلى الله عليه وسلم لا عليكما، فدل على أن الأمر هنا للندب، وإذا كان كذلك يتفق في معناه مع حديث أم هاني إن شئت فقضي وإن شئت فلا تقضي، ويتفق مع حديث أبي سعيد، وحينئذ يأتينا المعنى الوارد في حديث أم هاني بلفظ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وبالله التوفيق، هذا ما يتعلق بحديث الباب. وفيه من الفوائد، يعني فيه من الفوائد الشيء الكثير، فمن ذلك بيان فضل سلمان رضي الله عنه وبيان غزارة علمه رضي الله عنه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد أوتي سلمان من العلم، وقد جاء عنه أيضا أنه قال لقد أشبع سلمان علما، وجاء في بعض طرق هذا الحديث حديث أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان وأم الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء سلمان أفقه منك، لكن هذه الطريق فيها إرسال مرسلة. على كل حال فيه بيان فضل العلم والفقه. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله جل وعلا، لأن أبا جحيفة رضي الله عنه يقول آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وفيه من الفوائد جواز مخاطبة المرأة الأجنبية والسؤال لها عما يترتب عليه من المصلحة، وإن كان في الظاهر لا علاقة للسائل بذلك، وهذا فيه رد على من يقول للعالم أو للحكيم أو للفاضل إذا وجه إيش دخلك، أنت إيش دخلك في هذا الباب؟ لا، هذا غير صحيح، فللإنسان أن يتدخل إذا رأى المصلحة، وإن كان هو ليس له علاقة بهذه المسألة، لكن مصلحة الأخ مصلحة لك، ففي هذا جواز المخاطبة للأجنبية إذا ترتب على ذلك المصلحة، وإن لم يكن لك أنت أيها السائل المتدخل أي علاقة بهذا الشيء، ولكن العلاقة هنا مصلحة الأخ. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه النصيحة للمسلم، وخصوصا إذا كان أخا، وتنبيهه إذا غفل. وفيه أيضا من الفوائد فضل قيام آخر الليل. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية تزين المرأة لزوجها. وفيه أيضا من الفوائد ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة. بعض الناس لا يحسن إلى أهله، وللأسف تأتينا الشكاوى كثيرا في السؤالات من النساء، أو من بعض النساء على الأصح، من بعض النساء اللاتي يسأل ويصفن أزواجهن بأنهم طلبة علم، فنقول على طالب العلم، على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، عليه حقوق لأهله، فهذا الحديث يثبت حقوق المرأة على الزوج في حسن العشرة لها ومعها، وهكذا ثبوت حقها في الوطن، فلا يهمل أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأهلك عليك حقا، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال لأبي الدرداء وأتي أهلك، أن سلمان قال لأبي الدرداء وأتي أهلك، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه أيضا حسن التلطف من الزوجات في شكاية الأزواج، فبعض النساء إذا شكت زوجها أو استفتت شاكية في استفتائها زوجها تسيء غاية الإساءة وتفضح زوجها. والواجب على النساء في مثل هذا الباب أن يحسن السؤال، وذلك بطرح قدر ما يحتاجون إليه، وإذا كان فيه شيء من تقصير فليكن قدوتهن في هذا أم الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنها، خيرة بنت أبي حدرد الأسلمية رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإنها كانت مؤدبة جدا في شكواها لزوجها أبي الدرداء على أخيه سلمان. فينبغي للنساء إذا اشتكين من الأزواج أن يحسن في الشكوى، وهذا مما يديم العشرة ويلطف العشرة بين الزوجين. فإذا أساءت المرأة ربما يركب الزوج رأسه ويزداد في حماقاته وسوء عشرته. فكما أن للمرأة على الزوج حقا في حسن معاشرتها والقيام بحقها، فهكذا ينبغي لها هي إذا قصر زوجها في الحق واشتكت أن تحسن الشكوى وألا تفضح الزوج، وتكون في هذا كأم الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنها، إذ أوصلت الشكوى بأجمل وأحسن الأساليب حينما رفعت ذلك إلى أخي زوجها وهو سلمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن المستحبات إذا خشي أن يفضي إلى تفويت الحقوق المطلوبة الواجبة، وهكذا الحقوق المندوبة الراجح فعلها على المستحب المذكور في هذا الحديث. وفيه أيضا من الفوائد النهي، جواز النهي عن المستحبات إذا كان ذلك يفضي إلى السآمة إلى السأم وإلى الملل، فإن هذا يضر بالإنسان. وفيه أيضا من الفوائد كراهة حمل النفس مع المشقة على العبادة، فإن هذا يحملها على السآمة، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا من الأعمال إلا ما نطيق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وكنا نأمل أن نختم هذه الليلة، لكن إن شاء الله نختم غدا، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، وإلى ذلك اللقاء، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.